الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوان، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، حديثنا معكم في هذه الليلة عن موضوع الهوى واتباع الهوى، وهذا الموضوع يخاطب به جميع الناس، يخاطب به الحاكم فهو منهي عن اتباع الهوى، من أمير وقاض وغيرهم من أصحاب الولايات، ويخاطب به العالم فهو مأمور أن يتبع الحق دون الهوى، لأنه إن اتبع الهوى ضل وأضل الناس. ومعلوم أن زلة العالم أنها زلة العالم، إذ إن العالم يقتدي به فئام الناس. ويخاطب بهذا الموضوع من توجه إليهم الدعوة الإسلامية ويخاطبون بالدخول في الإسلام والالتحاق بأهل الإيمان، فهؤلاء تتنازعهم الأهواء، فلربما صرفتهم أهواؤهم عن دين الله الحق. ويخاطب به أصحاب الأهواء من أهل الشبهات والبدع والضلالات، إذ إن أهواءهم تحول بينهم وبين لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويخاطب به أيضا أصحاب الشهوات، إذ إن هذه الأهواء تعرقلهم عن التوبة فيسوفون ويتباطؤون تغليبا لشهواتهم ورغباتهم ومحبوبات نفوسهم. ويخاطب به المستفتي، حيث إنه يجب عليه أن يعرض الفتوى أو أن يعرض المسألة عرضا لا التواء فيه ولا لبس ولا احتيال، لأن مقصوده ينبغي أن يكون الوقوف على الحق فحسب. ويخاطب به أيضا جميع الناس، الرجال والنساء، الصغار والكبار، إذ إنه لا يجوز لأحد بحال من الأحوال أن يتبع الهوى. والإنسان أيها الإخوان لا يزكي نفسه، ومن الذي يستطيع أن يقول إنه تجرد من جميع أهوائه؟ فهو لا يتحرك إلا بأمر الشرع. النفوس فيها نوازع وفيها بواعث وفيها أمور تحرك الإنسان، منها ما جبل عليه هذا الإنسان ومنها ما كان مغايرا لذلك، فنحتاج إلى المذاكرة في مثل هذه الموضوعات، والله أمرنا بهذه المذاكرة، حيث قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حديثي معكم في هذه الليلة عن قضايا متعددة تدور حول هذا الموضوع. أتحدث معكم عن حقيقة الهوى، وأنه ليس بعد الحق إلا الهوى، وعن الفروقات بين الأهواء والشهوات وبين الهوى والعقل، وعن أحوال الناس مع أهوائهم، ثم أصور المعركة الدائرة مع الهوى التي تعتلج في نفس كل إنسان، ثم بعد ذلك أذكر طرفا من الحديث عن معيار واختبار يختبر الإنسان به نفسه، هل هو متجرد من أهوائه أو أن أهواءه تسيطر عليه. ثم بعد ذلك أتحدث عن شيء من آثار اتباع الهوى، ثم بعد ذلك أتحدث عن العلاج. أيها الإخوان، أما أولا وهو ما يتعلق بحقيقة الهوى، فأقول إن هذه الكلمة تعبر عن نفسها، وهي تدل دلالة واضحة أكيدة لا التباس فيها عن مضمونها ومحتواها، إذ إن الهوى هذه اللفظة تعبر عن معنيين اثنين، الأول هو الفراغ، فالهواء الذي بين السماء والأرض هو هذا الفراغ. والمعنى الثاني الذي تعبر عنه وهو السقوط والسفول والانحطاط والتردي. الله عز وجل يقول عن المشركين في عرصات القيامة في اليوم الآخر، يقول وأفئدتهم هواء، أي خالية لا تعي شيئا. ونحن نقول أيها الإخوان عمن سقط بأنه هوى، ونقول عن المحل النازل السافل نقول بأنه هاوية. ولهذا قيل لجهنم الهاوية لأن أهلها يهوون فيها، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا منها أجمعين. ويقال للوهدة العميقة يقال لها هوة، وهوى النفس مأخوذ من هذين المعنيين الخلو والسقوط. فصاحب الهوى خال من اتباع الحق ولزومه، والهوى يهوي بصاحبه فيما لا ينبغي في الدنيا من الأمور المرذولة التي تدنسه وتحط من مرتبته وشرفه، كما أنه يهوي بصاحبه في الآخرة بنار جهنم ما لم يتداركه الله عز وجل بلطفه ورحمته. هذه حقيقة الهوى. ولهذا قال الشعبي رحمه الله من علماء التابعين، يقول إنما سمي الهوى لأنه يهوي بصاحبه. وهوى النفس يطلق على ميلها وإرادتها، كما يطلق على محبة الإنسان للشيء وعلى غلبته على قلبه، كما قال الله عز وجل ونهى النفس عن الهوى، أي عن مرغوباتها ومطلوباتها التي تخالف أمر الله تبارك وتعالى. فهو ينهى النفس عن شهواتها التي تدنسها، وعن معاصي الله تبارك وتعالى التي تهوي به إلى عذاب الله تبارك وتعالى. وحقيقة الهوى أيها الإخوان هو ميل النفس إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، سواء كان ذلك فيما تستلذه النفس وتستحسنه وتستطيبه من الشهوات، أو كان ذلك في باب الشبهات. فميل الطبع إلى ما يلائمه هو ميل مع الهوى. وأهل الأهواء يطلق ذلك على الذين اتبعوا الضلالات والبدع والشبهات. وبهذا نعلم أن اتباع الهوى هو إيثار ميل النفس إلى مطلوباتها مما تشتهيه وتتطلبه من جهة الشهوات أو الشبهات. فانقياد النفس لذلك هو اتباع للهوى. وإذا كان الحق طريقه مفرد واحد وهو لزوم شرع الله تبارك وتعالى، فإنه ليس وراء ذلك إلا الضلال وهو اتباع الهوى. فالإنسان إما أن يكون منقادا لشريعة الله جل جلاله، وإما أن يكون منقادا لهواه الذي يأمره وينهاه ويدبره ويسوقه. فبهذا الاعتبار يكون هذا الإنسان قد ترك أمر الله عز وجل وراء ظهره وصار متبعا للهوى. ولهذا قال الله عز وجل لداود عليه الصلاة والسلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فالله جل وعلا جعل القسمة ثنائية، إما اتباع الحق وإما اتباع الهوى، فليس بعد الحق إلا الضلال. فكل من لم يكن متبعا للحق فهو متبع للهوى، مهما برر اتباعه ومهما زوقه ومهما زخرفه وزينه. فالذين يتبعون القوانين والنظم التي تخالف شرع الله عز وجل إنما يتبعون الأهواء. والذين يتبعون المبادئ الأرضية التي ينادى بها هنا وهناك من الديمقراطية وغيرها هي في الواقع مهما فسرت ومهما كثرت معانيها فهي تدور حول شيء واحد وهو اتباع الهوى، لأن كل ما خالف شرع الله عز وجل فهو اتباع للهوى. فهذه خلاصة تكفي الإنسان عن شرح طويل لربما يحتاج فيه إلى معاناة لإبطال هذا المبدأ أو تلك الشبهة. وأما الفرق بين الهوى وبين الشهوة فذلك من ثلاثة أوجه. الأول أن الشهوات شيء مغروز في النفوس ومركوز فيها، فالنفوس تعشق بعض الأشياء وتنجذب إليها وتميل إليها وقد جبلت على ذلك، كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فهذه أشياء قد ركز في النفوس محبتها، فالناس يميلون إليها بطبعهم ويعشقونها ويتعلقون بها وينجذبون إليها. وهذا الانجذاب بحد ذاته ليس مذموما، لأن الإسلام لم يأتي بما يصادم الفطر، ولكن إذا كان انجذاب الإنسان يؤدي إلى ملاحقة هذه الشهوات وإلى اتباعها فيما حرم الله عز وجل من هذه الشهوات فإن ذلك يكون اتباعا للهوى. أما إذا أكل الإنسان الطيبات والمستلذات وما تميل إليه نفسه من ألوان المتع المباحة فإن ذلك ليس من اتباع الهوى المذموم الذي حرمه الله تبارك وتعالى، وإنما يخرج الإنسان عن الحد الذي رسمه الله عز وجل له حينما يتطلب الأمور التي يكون فيها مقتحما على حدود الله تبارك وتعالى مجترئا عليها. وبهذا نعرف أن تحصيل الإنسان لمطلوبات النفوس أنه لا يكون اتباعا للهوى على كل الأحوال، وإنما يكون ذلك اتباعا للهوى المذموم إذا كان الإنسان يفعل ما حرم الله عز وجل من هذه المحبوبات النفسانية. وأما الأشياء الأخرى المباحة مما حبب إلى الناس من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث وألوان المطاعم والمشارب والملابس فذلك ليس من اتباع الهوى المذموم إذا كان مذموما بزمام الشرع. وبهذا يكون الأخذ بهذه المستلذات على قسمين: قسم يكون من اتباع الهوى المذموم وقسم ليس كذلك. والغالب أن الهوى، وهذا هو الفرق الثاني، أن الهوى إذا أطلق فإنه لا يكون إلا مذموما إلا إذا قيد بقيد فقيل هوى حسن وهوى موافق للصواب. وهذا ليس على كل حال، والدليل عليه أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزلت عليه آية الأحزاب في ما يباح للنبي صلى الله عليه وسلم من نكاح النساء وما يحرم عليه وكذلك ما يتعلق بالواهبات، فقالت له: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني في محبوب النفس، وحاشى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون نفسه تميل إلى ما حرم الله تبارك وتعالى فضلا عن أن يحقق الله عز وجل شيئا من ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم. وإنما قصدت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه شيء من المباح فإن الله عز وجل قد وسع لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يجعل عليه في الدين من حرج كما هي سنة الله عز وجل في الأنبياء قبله. ولهذا أيها الإخوان الهوى إذا أطلق فالغالب أنه يراد به الذم، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الهوى ما ذكر في موضع من كتاب الله إلا ذمه. فهذا إذا قيد بالقرآن فلا شك أن هذا التقييد أنه في محله، وقد جاء ذلك عن جماعة من السلف رضي الله تعالى عنهم. بخلاف الشهوة فإنها حينما تطلق فإن ذلك لا يتجه مباشرة إلى المعنى المذموم، وإنما يكون تارة في معنى مذموم وتارة في معنى مباح. الفرق الثالث أن الهوى غالبا ما يطلق على ما تعلق بالآراء والاعتقادات والمذاهب والأفكار وما إلى ذلك. وأما الشهوة فغالبا ما تطلق على الأمور المستلذة التي يميل إليها الطبع البشري، ينجذب إليها الإنسان ويحبها ويعشقها بطبعه، كما ذكر الله عز وجل بين للناس حب الشهوات بغض النظر عن كونها مباحة أو كونها محرمة. هذه ثلاثة فروقات بين الهوى وبين الشهوة. وأما الفرق بين الهوى والعقل فذلك أيضا من ثلاثة أوجه. أولها أن العقل من شأنه أن يرى ويختار أبدا الأصلح في المآل والعاقبة، وأما الهوى فإنه يميل إلى ما يستلذه الإنسان ويستحسنه في العاجل، فالهوى يؤثر فيه الإنسان العاجل المستلذ على الباقي الذي يقتضي العقل أن يؤجل الإنسان هذه الشهوة وهذا المطلوب النفساني من أجل هذا لتحصيل هذا المطلوب البعيد. فالعقل ينظر في العواقب ولا يعتبر بالأمور القريبة وإن كانت مستلذة، أما الهوى فيدفع الإنسان إلى تحصيل اللذات العاجلة. هذا هو الأول. وأما الفرق الثاني فهو أن الهوى يري الإنسان ما له، يريك الجانب الذي تحبه وتعشقه ويغفل تماما عن الجانب الآخر المفاسد والآثار السيئة والعواقب الوخيمة لفعل هذا الشيء. ولهذا قيل الهوى يعمي ويصم، فإذا كان الإنسان يعشق شيئا يريد أن يواقع شهوة من الشهوات فهو لا يرى إلا حسن هذه الشهوة، يريد أن يواقع هذا المحرم بغض النظر عن العواقب بغض النظر عن النتائج السيئة. هذا إنسان يعشق امرأة يريد أن يواقعها فهو لا يفكر في عواقب هذا من توطيخ الشرف وتلويث الأعراض والجناية على هذه المرأة وعلى أهلها وأوليائها وقومها، ولا يفكر أيضا في قبح هذه الفاحشة، ولا يفكر أيضا فيما وراء ذلك مما قد يصيبه من الأمراض والعلل والأدواء المستعصية، ولا يفكر أيضا فيما وراء ذلك من عذاب الله عز وجل ونقمته، فهو لا يرى إلا الجانب الذي تستحسنه نفسه. وأما إذا أعمل عقله فإن هذا الإنسان يتبين له جوانب القبح الجوانب الأخرى، وهكذا فيما يتعلق بالأهواء والآراء. ولذلك كان أهل الأهواء لا يرون إلا الحسن في أهوائهم وآرائهم وأفكارهم ومعتقداتهم ولا يرون الجوانب السيئة، فوقع ما وقع في هذه الأمة من ألوان الافتراء والضلالات والأهواء والبدع. الثالث من هذه الفروقات أن العقل يريك الشيء بحجة وبرهان، وأما الهوى فإنه يزوق لك الشيء ويزركشه ويزينه لكن على أساس جرف هارم لا يقوم على حجة ولا برهان عند النظر الفاحص. أما رابعا فهو أحوال الناس مع أهوائهم. الناس أيها الإخوان لا يخرجون أيضا عن ثلاثة أحوال مع الهوى، فينبغي للإنسان أن ينظر في حاله من أي هذه الأقسام. طائفة من الناس تغلبهم أهواؤهم وتتمكن منهم ولا يستطيعون لها خلافا ولا مفارقة، فهي تقودهم وتدفعهم ويسيرون خلفها، وصارت لهم بهذا الاعتبار إلها يعبد من دون الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه، فهو يدور حول أغراضه النفسانية وشهواته وإرادات نفسه وما يسوقه إليه الهوى، فهذا هالك ما لم يتداركه الله عز وجل بلطفه ورحمته وفضله. وهذا حال عامة أهل الأرض، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فأكثر الناس إنما تحركهم أهواؤهم تحت أي اسم كانت هذه الأهواء. والقسم الثاني من كانت الحرب سجال، فتارة ينتصرون على أهوائهم وتارة تنتصر عليهم أهواؤهم، فهم في صراع دائم مستمر مع هذه الأهواء، يصرع الهوى تارة ويصرعه الهوى تارة وهو بحسب ما غلب عليه. والطائفة الثالثة أن يتغلب الإنسان على هواه ويكون الهوى مزموما بزمام الشرع محفوظا به، فيكون المتبوع هو أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الإنسان مسيطرا على أهواء النفس قاهرا لها مجاهدا لنفسه. فهذا الذي قد انعتق من هواه وهذه هي الحرية التامة والخلاص من الرق، لأن الرق هو رق القلب ورق النفس. أما خامسا فهو في تصوير معركتنا مع الهوى، وهو أمر في غاية الأهمية أيها الإخوان، إذ إن مخالفة الهوى أمر شاق على النفوس، لأن النفوس قد ركب فيها ما يدعوها إلى الانجذاب إليه واتباعه ومحبته لما فيها من الشهوات والغرائز. وهذا الأمر يجعل الإنسان في حال من المعاناة والمصارعة مع أهواء نفسه. والله تبارك وتعالى قد خلق الإنسان في أحسن تقويم، وهذا الحسن الذي ذكره الله عز وجل بصيغة التفضيل أحسن تقويم يشمل صورته الظاهرة، أن رأسه إلى أعلى كرمه بهذه الخلقة المتميزة عن الحيوانات، ويشمل أيضا الصورة الباطنة والحقيقة الباطنة، وهي أن الله عز وجل خلق خلقه خلقا سويا على الفطرة، فطرهم على الإيمان والتوحيد، وركب في نفوسهم ما يجذبهم إلى الحق، ففطر الناس تدعوهم إلى لزوم الحق وإلى محبته وإيثاره. ثم إذا نظرت إلى الأطراف الأخرى المؤثرة في هذا الصراع الموجود في داخلنا، فيمكن أن نجعل ذلك منقسما إلى قسمين. هناك جوازب أيها الإخوان تجذب الإنسان للخير، ما فطر عليه الإنسان في داخله من الفطرة المركوزة في نفسه حيث فطر على الإيمان والتوحيد، وأيضا ما في داخل الإنسان من داعي الحق الذي يدعوه إلى الإيمان وطاعة الله تبارك وتعالى، إضافة إلى النفس المطمئنة التي اطمأنت بطاعة ربها وبارئها جل جلاله. ومن الناس من لا يحصل هذه النفس ويكون من أصحاب النفوس اللوامة، فهو إذا عمل المعصية فإن نفسه تلومه وتعاتبه وتؤنبه على اتباع هذا الهوى وتلك الشهوة، فهذه أمور داخلية. أضف إلى ذلك أن الإنسان إذا رأى الحق والمعروف في الخارج فإن نفسه تنشط لاتباعه والعمل به، وهذا شيء لا ينكره أحد، أن الناس ينشطون إذا رأوا المعروف والطاعة في الخارج. المرأة إذا كانت في بيئة يكثر فيها الحجاب سهل عليها التحجب، ولو كانت متبرجة فإنها قد تنجذب إلى هذه الشريعة من شرائع الإيمان وهي الحجاب. الإنسان حينما يريد الصوم في يوم حار فقد يشق عليه إذا كان منفردا بذلك، فإذا رأى الناس حوله قد صاموا فإنه يسهل عليه، وهذه قضية نفسية معروفة حتى في المصائب. والخنساء كانت تقول: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فالنفوس يسلي بعضها بعضا بما تراه النفس في الخارج من المشاكلة والموافقة عند الآخرين. الشاب الذي أقبل على طاعة الله عز وجل وهو يرى أنه الوحيد في قريته في مدينته في مدرسته يشعر بمرارة الغربة، ولكنه حينما يدخل في مكان يكثر فيه نظراؤه وأشكاله وأمثاله وقرناؤه ممن هم في سنه ممن يوافقونه في هذا العمل والاتباع والتزام شرائع الدين، فإن ذلك يبعث نشاطا قويا في داخله إلى مزيد من الطاعة والعمل الصالح. وهكذا في كل شأن من الشؤون. فأقول هذا من الدواعي الخارجية، أن الإنسان يرى المعروف في الخارج يفعله الناس ويقومون به. ومن الدواعي الخارجية وهو من الأمور المهمة في المجتمع المسلم أن يوجد من يأمر الناس بهذا العمل، من يأمرهم بطاعة الله عز وجل والإيمان والتقوى وما إلى ذلك مما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يقوي ما في نفوسهم. أضف إلى ذلك أنه إن حصل منه تقصيرا أو تفريط فإنه يجد في الخارج من ينكر عليه هذا التقصير وهذا التفريط، فيدع تفريطه ويستحي ويراجع نفسه ويعود إلى طاعة مولاه جل جلاله. فانظر إلى هذه الأمور بداخل النفس وفي خارجها مما يحفزه إلى طاعة الله تبارك وتعالى. وفي الميدان الآخر من المعركة في المقابل في العدوة الأخرى نجد أن الدوافع لفعل المنكر والمعصية موجودة في الداخل والخارج. نجد أن في نفس الإنسان النفس الأمارة بالسوء تجذبه وتميل به إلى الشهوات وتدعوه لفعلها وتزين له القبيح والمنكر. وهكذا أيضا الشيطان حيث إنه يوسوس له ويمنيه ويزين له مخالفة أمر الله تبارك وتعالى. ثم أيضا إذا وجد المنكر في الخارج هان عليه فعله. هذه الأطباق الفضائية أول ما وجدت كان الناس يستحون منها ويتحرجون غاية التحرج، ومن فعل ذلك أخفاه. ورأينا الناس كيف يضعون على سطوحهم شيئا من الستور التي تستر ذلك، والناس يعيبون ذلك عليهم ويلمزونهم به. فلما كثر ذلك واسترخى الناس لهذه القضية صار كثير من الناس لا يجدون وحشة ووجلا وحياء وتحرزا وتحرجا من فعلها، فصارت السطوح تتبارى بكثرة هذه الأطباق الفضائية. فأقول كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الناس كأسراب القطر جبلوا على تشبه بعضهم ببعض. المرأة التي تخرج متحشمة متحجبة لا يرى منها شيء، حينما تأتي إلى مدرستها إلى مكان عملها إلى مجتمع نسائها وترى النساء قد لبسنا العباءة المطرزة العباءة المزركشة المزينة وهي الوحيدة التي تلبس هذه العباءة، قد تضعف نفسها بالتزام ذلك ما لم يكن لها إيمان رادع. وقل مثل ذلك في سائر الأمور أيها الإخوان. قد يفتح الشاب الذي في مقتبل العمر حينما يدخل مدرسته وقد بدت عليه آثار السنة، ثوب قصير وشمس حسن، فهو يرى أنه من بين هؤلاء التلاميذ جميعا قد تميز بهذا، فإن لم يكن له إيمان قوي فإنه قد يتراجع وقد يترك هذا الأمر الذي شرع الله عز وجل له اتباعه. أضف إلى ذلك من هذه الأطراف التي تحفز على فعل المنكر وجود من يدعون إلى المنكر ويحثون عليه ويشجعون الناس على مواقعته. أضف إلى ذلك وجود من ينكر على الإنسان المعروف ويأمره بفعل المنكر وينكر عليه ترك المنكر. أحيانا يعير الإنسان بأنه جبان لأنه لا يواقع الفواحش، وكأن الشجاعة صارت في ارتكاب محارم الله عز وجل وانتهاك حدوده، وهذا شيء نشاهده من بعض الناس هنا وهناك. الشجاع عندهم هو الذي يقدم على معصية الله تبارك وتعالى. فأقول أيها الإخوان، جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه وذكر هذا جماعة من أهل العلم منهم الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله أن المرأة الزانية تتمنى أن جميع النساء زواني، لأنها لا تريد أن تتميز عن سائر الناس بزوال عفتها وشرفها وعفافها وطهرها، تريد أن يستوي الناس بنزع العفاف والطهر والحشمة والكرامة. وهكذا من تلوث وتلطخ عرضه بألوان الأوضار المدنسة للأعراض لا يطيب له بحال من الأحوال أن يرى الناس في نزاهة وشرف وعفة، فهو يدعوهم ويزين لهم فعل هذا المنكر، فإن لم يستجيبوا له عابهم بذلك وعيرهم، فإن وافقوه مرة ذكرهم بذلك أبد الدهر وعيرهم به، يذكرهم بمواقعة هذا الأمر في ثالث دهرهم. وهذه قضية تقع كثيرا. فأقول إذا وجدت هذه الأطراف هنا وهناك، هذه تجذبه للخير وهذه تجذبه للشر، فإن الصراع يبقى محتدما في النفوس. وهذه قضية أيها الإخوان لا تخلو منها نفس، لا يستطيع أحد أن يقول أنا لا توجد عندي هذه الشهوات والنوازع، ولا يوجد عندي أشياء تحفزني وتدعوني إلى فعل المنكر. النفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فهو مدرك ذلك لا محالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالعين زناها النظر، والأذن زناها السمع، واليد زناها البطش، والرجل زناها المشي. فإذا كان هذا الصراع محتدما بين جوانب الخير وجوانب الشر، فالفلاح يكون بالإيثار، بإيثار الحق على الهوى. وهذا الذي صرح الله عز وجل به بقوله تبارك وتعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمدار الفلاح إذن على إيثار الحق على الهوى، وهذا هو الانتصار الحقيقي في هذه المعركة. وبهذا يحصل للناس نوع معاناة ومشقة وجهاد ترتفع فيها مراتبهم ودرجاتهم عند الله عز وجل، ويؤجرون فيها أعظم الأجور على جهادهم، ويؤجرون أعظم الأجور أيضا على إيمانهم وعلى عملهم الصالح. فالذي يجاهد نفسه على الشهوات ويدفعها عن معصية الله عز وجل يؤجر مرتين، يؤجر على المجاهدة، ويؤجر أيضا على فعل طاعة الله تبارك وتعالى. ومما يصور لنا أيها الإخوان حقيقة هذا الصراع الذي أحدثكم عنه ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأنس بن مالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. فالجنة حولها الأسعار والسهر والمعاناة ومخالفة أهواء النفوس وشهواتها، والنار حولها النساء المتزينات في غاية الجاذبية، وحولها الأمور التي يعشقها الإنسان ويحبها من صفقات أموال محرمة وفرص محرمة تعرض للإنسان هنا وهنا في جوانب كثيرة لا يحل له بحال من الأحوال أن يقدم عليها. وقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ويصور لنا ذلك أيضا الحديث الآخر بإسناد صحيح عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها. قال فرجع يعني جبريل إليه فقال: وعزتك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره، حولها الأشواك والمصاعب والمشقات ومكابدة الليل الطويل في قيام الليل، ومكابدة العطش والجوع في نهار اليوم الصائف حينما يصوم المؤمن ذلك اليوم طاعة لله عز وجل، فيه مكابدة الجهاد بكل أنواعه وجميع تبعاته أولا وآخرا، مما يلحق المجاهدين من ألوان العناء والتعب والمشقات. فلما حفت بالمكاره قال الله لجبريل: ارجع إليها. فرجع فلما نظر إليها قال: وعزتك، لقد خفت أن لا يدخلها أحد. فقال الله عز وجل له: اذهب إلى النار فانظر إليها. فرجع وقال: وعزتك، لا يسمع بها أحد فيدخلها. رأى النار يحطم بعضها بعضا في مرأى شريف غاية في البشاعة في ألوان من العذاب، فقال: لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر الله عز وجل بها فحفت بالشهوات، فقال الله له: ارجع إليها. فرجع فقال: وعزتك، لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد. الطريق إلى النار مزين بأمور تستهوينا وتندفع إليها نفوسنا اندفاعا أيها الإخوان، بما جبلت عليه هذه النفوس من الغرائز والشهوات. ولهذا يقول الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فليس المعيار هو المشقات التي تحصل لنفوس الناس، إنما المعيار أيها الإخوان هو في محبوبات الرب جل جلاله. والانتصار الحقيقي وأصحاب الإرادة القوية هم الذين ينتصرون ويحطمون هذه الشهوات جميعا والمستلذات المحرمة، ينتصرون على النفس والشيطان وداعي الهوى في الداخل والخارج، في نفوسهم وخارج النفوس، يحطمون ذلك جميعا ويطيعون ربهم تبارك وتعالى. ويمر الإنسان وهو يرفع رأسه عاليا بجانب حانة أو خمارة أو مرقص أو بيت دعارة أو نادي ليلي، لا يلتفت إلى شيء من ذلك. هذا هو الانتصار الحقيقي الذي يعقبه الانتصار في المعركة. ولا يمكن للأمة أن تنتصر على عدوها في المعركة ما لم تنتصر على نفوسها في الداخل، ما لم تنتصر على شهواتها. أيها الإخوان، من خان حي على الفلاح خان حي على الكفاح. الذي لا يستطيع أن يستيقظ لصلاة الفجر، لا يستطيع أن يستجيب لداعي الجهاد حيث الدماء والأشلاء، الذي لا يستطيع أن يضحي بشهوة من شهواته فينتصر على نفسه ويكون مطيعا لله عز وجل مؤثرا لمحبوبات الرب جل جلاله على محبوبات النفس، لا يمكن أن ينتصر على عدوه في أرض المعركة، سواء في معركته مع الشيطان أو في معركته مع عدوه الكافر المتربص به. هذا الإنسان الذي لا يستطيع الانتصار قد جثم الشيطان على صدره وأخذ بلغاديده وبتلابيبه وخنقه خنقا شديدا وتمكن منه، فهو لا يستطيع حراكا ولا يرد له أمرا. وهذا سر يفسر لك وقوع كثير من المحرمات والمعاصي في نهار رمضان الذي تصفد فيه الشياطين. ما سر ذلك؟ هو أن هؤلاء قد طوعوا للمنكر، طوعوا للمنكر، بل إن بعضهم صار يقوم بدور الشيطان لترويج الفساد والشر والرذيلة، كما أن بعضهم كالبعير المذموم المخطوم يقوده الفتى الصغير، الطفل الذي له 4 سنوات يقود هذا البعير. فالشياطين الصغار يستطيعون أن يقودونه حيث شاءوا، فهو لا يستطيع حراكا ولا يستطيع أن يرد لهم مطلوبا، قد سيطر عليه شيطانه وهواه ونفسه الأمارة بالسوء. وأقول أيها الإخوان، ما هذا التركيب وما هذا التدبير الذي دبره الله عز وجل في أمر الطاعة والمعصية، في أمر المآل في الجنة والنار من حف هذه بالشهوات وحف هذه بالمكروهات، إلا أن يكون ذلك من أجل حكمة بالغة عظيمة، وهي أن يبتل الخلق. لو كانت النفوس ليس فيها نوازع فإن الناس كلهم قد يكونون عن الإيمان، ولكن حينما توجد هذه النوازع وينتصر الإنسان فإنه بذلك يتميز عن غيره، وهذا الابتلاء يكون بالخير والشر، وهو أمر أكيد للإنسان. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأقول أيها الإخوان، هذا الابتلاء وعد الله عز وجل به ليتميز الناس، يبلوهم بالرخاء تارة ويبلوهم بالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فنحن نقلب في هذه الدار أيها الإخوان، نقلب في ألوان البلاء المتنوعة، تارة بمحبوبات النفوس وتارة بالمكروهات والمصائب والآلام التي تقع لنا. والبلاء يكون بالخير لأن الإنسان كما أنه يشق عليه الصبر على الشدائد والأمور المكروهة، فكذلك إذا ألف النعيم وداوم عليه فإن ذلك يدعوه إلى التوسع في ألوان الملذات والاستكثار من الشهوات، ويثبطه هذا التوسع بألوان النعيم عن كثير من طاعة الله تبارك وتعالى ويقعده عن الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويدفعه إلى لون من الطغيان، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ويدفعه إلى التعالي على الناس والترفع عليهم. فمن صبر مع النعيم على طاعة الله عز وجل وتواضع للخلق وزم نفسه بزمام الشرع، فإن هذا أمر يشق على النفس غاية المشقة. ومن جهة أخرى، فإن من استحوذ عليه إيثار الباطل فإن الدنيا تكون هي أعظم مطلوباته وهي همه الأعظم، فهي إذا توفرت له وحضرت له شهواتها ونعمها ولم تنله مصائبها، فإنه يكون مطمئنا بذلك راضيا عن دينه وربه، وإذا أصابته المصائب فإنه يسخط ويتذمر، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ومن جهة أخرى، فهذا الإنسان الذي يميل إلى هذه الأمور المحرمة وينجذب إلى ألوان الشهوات يعد نعم الدنيا ومصائبها أعظم دليل على الرضا والسخط، فمعيار الرضا عنده هو أن يعطى من هذه النعم، ومعيار السخط أن يبتلى بالفقر والمرض والمصائب من فقد الأحباب وما إلى ذلك، وهو معيار فاسد، كما قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه بالفقر، فيقول ربي أهانا، ويقول: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ويقول: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وهذه النوازع وهذه الأمور وهذا الصراع الذي صورت لكم حالنا معه يمكن أن أبلور لكم حقيقته بأن نعلم جميعا أن مطلوب الشارع من كل مكلف منا أربعة أشياء، وبهذا نتبين كيف يدخل الهوى على نفس الإنسان من كل ناحية من هذه الأمور الأربعة. مطلوبات الشارع أربعة: أولها هو الكف عن المنهي، ترك ما حرم الله عز وجل، والثاني هو العمل بالمأمورات، والثالث هو الإقرار والاعتراف بالحق، والرابع أن نعلم الحق وأن نعتقده وأن نؤمن به. هذه أمور أربعة لا بد منها، من عمل بلا علم فإن ذلك لا ينفعه، ومن اعتقد من غير انقياد فإن ذلك لا ينفعه، ومن انقاد ولم يقر، يعني انقاد قلبه ولم يقر ولم يعترف بلسانه ولم يعمل بجوارحه ولم يترك ما حرم الله فإن ذلك لا ينفعه. فالإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، هذه الأمور لا بد من توافرها. فكيف هذه الأمور تكون متعلقة بالهوى ويكون الصراع دائرا عليها؟ ففتش في نفسك وانظر في حالك وفي عملك وما أنت عليه من طاعة ومعصية وإيمان وضعف وتراجع. أما ما يتعلق بالكف عن المنهيات فهذا واضح، الهوى لا شك أنه ينتجب إلى محبوبات النفس، فإذا أراد الإنسان أن يصدم نفسه عن الشهوات فإنه يحتاج إلى مجاهدة كبيرة، لأنه يصادم أهواء النفوس، وهذا لا يحتاج إلى شرح وتطويل. فرق الشهوات والمحرمات أمر يصادم هوى النفس. أما ما يتعلق بفعل المأمورات فكذلك أيضا، حينما يقوم الإنسان يلتزم بالصلاة يترك متجره وعمله وشغله فيذهب إلى الصلاة حينما يؤذن المؤذن، أليس هذا يحتاج إلى مجاهد ومخالفة لهوى النفس؟ حينما يصوم الإنسان ويترك طعامه وشرابه وشهوته لأجل الله عز وجل، أليس ذلك يحتاج إلى مجاهدة؟ إذا أراد الإنسان أن يصلي في جوف الليل، ألا يحتاج هذا إلى صراع ومجاهدة ومعاناة؟ إذا أراد الإنسان أن يتصدق بصدقة، ألا يحتاج الإنسان إلى نوع من المصارعة الداخلية مع الهوى من أجل أن يجود بهذا المال؟ فهذه لا شك أنها توجد في نفس الإنسان عند فعل المأمورات. أما ما يتعلق بمصادمة الهوى للقضية الثالثة وهي الاعتراف بالحق، فكيف يتعلق الهوى بهذه القضية؟ أقول من وجوه متعددة، وهذا الذي جعل الكثيرين يردون دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. أحيانا يرى هذا الإنسان أن اعترافه بالحق يستلزم اعترافه بأنه كان على باطل، هي تركيبة هكذا في رأسه، اعترف بالحق هذا يقتضي الاعتراف ضمنا أني كنت كل هذا العمر المديد أني كنت على الباطل، وأن قومي وعشيرتي كانوا على الباطل، وأن الذي كنت أدعو إليه وأنظر له كل هذه السنين أنه كان من الباطل، فيأبى قبول الحق لئلا ينسب نفسه في الماضي إلى الباطل حتى يكب على وجهه في النار. كم من أقوام ردوا دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام لئلا ينسبوا أنفسهم إلى الباطل ومذمة الناس. وأحيانا يكون هذا الإنسان لا يعترف بالحق ولا يقر به لأنه له في الباطل شهرة ومعيشة. هذا إنسان يعمل في عمل محرم، يتقاضى راتبا في هذا العمل المحرم ربا، أو هذا الإنسان تاجر تأكيد مليارات أو ملايين بالربا، هذا الإنسان له تجارة محرمة يبيع المحرمات ويسوقها، فله في الباطل معيشة. قد يكون هذا الإنسان شيخا لطائفة ضالة ويأتيه أموال من أتباعه، فهو من أغنى الناس بهذه الأموال، فهو لا يريد أن ينقطع عنه هذا الرافد المالي، وقد يكون له في الباطل شهرة، مغني مهرج، يكون هذا الإنسان ممثل في هذه البؤر الفاسدة التي تعرض الرذيلة والفحش والخنا وما لا يليق على الناس، فهو يرى أن حبقه وأن طاقاته وقدراته قد تفجرت بزعمه في إثراء هذا الجانب، فهو لا يريد أن يعترف لك أن هذا من المحرمات. وأحيانا يكون ذلك كبرا وأنفا، الذي قرر له الحق لا يريد أن يعترف أن ما جاء به الحق. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحق وبهذا الدين من عند الله عز وجل، ماذا قال قائلون من المشركين؟ قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. تكبروا وحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالكبر والحسد لهذا الإنسان الذي جاء بالحق يمنع الإنسان أحيانا من الإقرار بهذا الحق واتباعه. أبو طالب كان يعرف أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وكان يقول ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكن كان يعلل عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخاف أن تلحقه معرة ومسبة فيقال غير دين الأشياخ، فأخذته الأنفة والحمية الجاهلية فبقي على الكفر والباطل والضلال. من منا أيها الإخوان خدم الإسلام كما خدمه أبو طالب؟ من منا؟ ومع ذلك هو خالد مخلد في النار. فالقضية أيها الإخوان لا ينفع الإنسان مثل هذا الهوى الذي يكون في نفسه. قد تجد بعض المنتسبين للعلم يحرص على تخطئة قول من الأقوال والبحث عن زلات مقال من المقالات أو كتاب من الكتابات، لأنه يحسب هذا الإنسان الذي قرر هذه القضية وبينها للناس. وأما ما يتعلق باعتقاد الحق أو معرفته والعلم به أيضا، فإن ذلك يخالف أيضا الهوى من جهات عدة. الجلوس للعلم ألا يحتاج إلى تواضع أيها الإخوان؟ المتكبر لا يحضر لأنه يرى أنه مستغنم عن سماع العلم. ثم أيضا الجلوس، أليس فيه مشقة؟ ألا تجدون الآن في هذا المجلس القصير بين العشاءين، ألا تجدون مشقة؟ تجدون مشقة. فالعلم يحتاج إلى صبر، فكيف إذا كان في الليالي والأيام دائما يثني الإنسان الركب؟ ثم الذي يتعلم يحتاج أن يتواضع، فالعلم مثل المطر مثل الماء، لا يستقر على رؤوس الجبال وإنما في الأماكن المنخفضة، فيجتمع فيها المياه من الغدران وغيرها. فكلما كان الإنسان أكثر تواضعا كلما كان أجمع للعلم إذا وجدت الدواعي الأخرى لتحصيل العلوم. أما المتكبر المترفع فهو لا يسأل لئلا يقال جاهل، فهو لا يفهم المسألة ولا يريد أن يسأل، بل هو لا يريد أن يحضر لئلا ينسب إلى التعلم لأنه فوق ذلك في زعمه. ثم أيضا أحيانا الإنسان يشق عليه سماع هذا العلم، لا يريد أن يسمعه، وسماعه لهذا كوقع النبل أو الرماح أو ضرب السيوف على جسده. تصور الآن في محاضرة أو خطبة جمعة وكان الكلام عن موضوع الربا، وحضر هذه الخطبة رجل من كبار المرابين، كيف يكون وقع هذا الكلام عليه؟ يتضايق جدا من سماعه. إذا كان الكلام عن شيء من ألوان المحرمات، عن بيع الأطباق الفضائية مثلا، وحضر إنسان من مروج هذه الأطباق وممن يتاجرون بها، كيف تكون مشاعره؟ هذا السماع يشق عليه، لا يريد أن يسمع لأن ذلك يؤلمه. إذا حضر إنسان من أهل الأهواء في مجلس علم يقرر فيه الحق والدين الصحيح والاعتقاد المستقيم ويرد فيه على أهل الأهواء هؤلاء ويبين عوارهم، كيف يكون وقع هذا الكلام على هذا الإنسان السامع؟ أشد من وقع النبل، يتألم لما يسمع ويستنكف منه غاية الاستنكاف، فهو يرى أن من البلاء والعناء أنه حضر في مثل هذا المجلس. فالإنسان قد يشق عليه السماع لهذه الدواعي التي ذكرناها. أضف إلى ذلك أمورا أخرى تجعل الإنسان لا يعتقد الحق ولا ينقاد إليه ولا يريد أن يتعلمه، إما لأنه ختم على قلبه أو أنه يقدر في ذهنه بعض العوائق والتبعات إذا لزم الحق، فتقول المرأة إذا تحجب ستقع لمشاكل مع زوجي الذي لا يريد الحجاب، ويقول هذا الإنسان التاجر إذا تركت المعاملات المحرمة ستقع لمشاكل مع الجهات الفلانية التي ارتبطت معها في عقود، ويقول الإنسان الآخر الذي يفعل شيئا من هذه الأهواء والمحرمات إذا استقمت على دين الله عز وجل فإني سأهجر من قومي وقبيلتي وجماعتي وطائفتي لأنهم على هذه الأهواء. فهو لا يريد أن يخسر قومه فيؤثر أن يبقى على ضلاله وبدعه وأهوائه. وقل مثل ذلك هرقل حينما أبى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استيقن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، شح بملكه، عرف أنه بعدما اختبر هؤلاء الكبراء من مملكته أنه إذا اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أن ملكه سيزول، فبقي على ملكه، فماذا نفعه ملكه؟ كم بقي في ملكه؟ وأين هرقل الآن؟ وهناك أمور أخرى أيها الإخوان تجعل الإنسان يبتعد عن الحق، أريد نماذج منها سريعا، كحال الذين يمثلون على الحق، الذين يمثلون الحق من الضعف والخور والعجز والانهزامية وما إلى ذلك. ولهذا كان من دعاء المؤمنين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ففي أحد المعنيين أي لا تجعلنا فاتنين لهم، فالفتنة مصدر يأتي بمعنى الفاعل ويأتي بمعنى المفعول، لا تجعلنا فتنة، لا تجعلنا فاتنين، تمكن عدونا منا فنقهر، ثم يفتن الناس ويقولون هؤلاء الذين على الحق، هؤلاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة النجاة والأمة التي أنيط فيها الخيرية، خير أمة أخرجت للناس. والمعنى الآخر أن يكون الإنسان مفتونا، لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، تسلط علينا الكفار فيفتنون عن ديننا بتغيير مناهجنا وإفساد عقائدنا وتغيير شرائعنا وإفساد مجتمعاتنا وحملنا على الكفر والانحلال من الدين. أضف إلى ذلك بعض الأمور الأخرى أيها الإخوان، التي تجعل الإنسان ينصرف عن الحق تضع في إرادته، وكذا البيئة المحيطة التي نشأ فيها، وقرناء السوء وقلة العلم فيقع في الباطل جهلا، وتقصيره في بذل وسعه في معرفة الحق والعمل به. أضف إلى ذلك التمسك بأمور ليست من الدين وليست من الحق يظن أنها من الدين. أضف إلى ذلك الاعتداد بترتيح النفس. بعض الناس يتفلسف يقول أنا غير مقتنع بهذا الأمر، وهو من شرائع الدين، أنا أرى أن يكون كذا وكذا وكذا. لا رأي لك مع شرع الله عز وجل، الرأي لا يمكن أن يصادم به الوحي. كذلك أيضا أحيانا يبتعد الإنسان عن الحق لأنه يعادي بعض أهله فينفر من ذلك، نسأل الله العافية. ولست بصدد بيان هذه الأمور. ثالثا اختبار الهوى، وهي قضية نحتاج إلى وقفة مع النفس فيها ومصارحة. اختبر هواك. قلت لكم أيها الإخوان لا يوجد أحد يستطيع أن يقول أنا قد تخلصت من جميع النوازع والأهواء والشهوات، هذا لا ينتهي إلا إذا خرجت الروح. إذا خرجت الروح من الجسد فعند ذلك يتجرد الإنسان وتنتهي نوازعه وشهواته بموته. ولهذا العلماء فقهاء رحمهم الله يقولون من طلق نساءه في مرض الموت المخوف فإنهن يرثن. ليه؟ لأنه قد يكون له هوى يريد أن هؤلاء النساء لا يرثن، وإنما يريد أن يكون الميراث لأولاده مثلا، أو يتزوج يعقد على بنات عمه ليكون الميراث لهم لأسرتهم، فهذا هوى. وهكذا فأقول ينبغي لكل إنسان أن يفكر أيا كان موقعه، سواء كان طالب علم أو من العامة أو كان من أهل الأهواء والبدع والضلالات أو كان من أهل الشهوات. فكر، فكر في حالك حينما تأتي للطاعة وتأتي للمعصية، كيف تجد نفسك؟ تثاقل في الطاعة، بحث عن المبررات للقعود عنها وتركها، بحث عن المخارج التي تبرر له أن لا يصلي مع الجماعة مثلا، أو أن نفطر هذا اليوم من رمضان، وكذا في المعصية. يريد أن يقع بهذه المعصية يبحث عن المخارج، يبحث عن المخارج. طبعا من الناس من لا يبحث عن المخارج، من يسارع، لكن هذا الذي نقول عنده شيء من البقية من الدين، يبحث عن مخرج ليعصي الله عز وجل تحت مسمى التخريج الشرعي للمعصية. فالإنسان قد يأتي المعصية نشيطا ومقبلا عليها، وقد يأتي للطاعة كسولا متباطئا يستثقل ذلك، ويرى أنه إذا بقي في الصلاة كأنه طائر في قفص يريد أن يخرج منها بكل حال من الأحوال. فكر في حالك مع الهوى في كثير من المواقف. إذا فهمت معنى إن كنت من طلاب العلم ثم حضرته وأحضرت حججه وأن هذا هو القول الذي ليس بعده ترجيح، ثم انقدح لك أنت قادحا في هذا الترجيح ولم يسمع ترجيح أحد، كيف تجد في نفسك استياء وألما ومحاولة للتغاضي عن هذا العارض؟ أليس كذلك؟ هذا هوى. فكيف لو أنك أعلنت هذا الترجيح في الإنترنت في مجلة في فتوى منشورة ثم لاح لك عارف يقدح فيه؟ كيف لو أن الذي عرض لهذا الترجيح واعترض عليه هو إنسان آخر ما هو أنت؟ كيف لو كان هذا الإنسان ممن تكرهه وتعاديه؟ كيف تجد النفس؟ هذا محك واختبار للهوى. إذا كنت تقرر مسألة على طلابك أو في درس عام ثم قال أحد الطلاب قال وجه المسألة كذا وكذا، أخطأت في خطأ. كيف تجد وجهك وكيف تجد جوابك؟ أحيانا يكون الإنسان في حال تجلب الشفقة، بعض الطلبة يتحرج أن يرد على أستاذه الخطأ، يقول لأنه يتحول إلى حالة أشبه بالهستيرية إذا بينت له هذا الخطأ. أحدهم يقول جربت هذا، فهو يقول لي مباشرة خرب تعال هنا أسمعني صوتك وعبارات وأشياء خرج فيها عن طولك، ما الحاجة لها؟ خطأ خطأ يعني، ومن الذي لا؟ وهل نحن إلا من الخطائين؟ ثم أيضا انظر في حالك، إذا مر بك حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما يخالف شيئا تهواه والآخر يوافقه وأنت لا تعرف صحة الحديثين، ما الذي تتمنى أن يصح؟ إذا كنت تتمنى أن اللي يصح واللي يوافق مطلوب النفس ففيك هوى. رجل سب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورجل سب أباك وأمك، من أشد وقعا على نفسك وأثرا، الذي سب عمر ولا الذي سب نسبك وأباك وأمك؟ انظر في حالك وأنت تبحث وتقرأ تجد نصوص نقولات عبارات لبعض العلماء تخالف أشياء تقررها للناس. يقول عبد الرحمن بن مهدي: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. بس يجيب النقولات ينتقيها بعناية التي توافق أهواء الناس ومطلوباتها، والجانب الآخر التي تنقض عليه ما يقرره لا يريدها ولا يقف عندها ولا يذكرها للناس، بل يتمنى أن الناس لا يعرفونها ولا يطلعون عليها. إذا كان لك شيخ تحبه ثم قرأت آية فلاح لك منها معنى يوافق قول أحد ممن يخالف شيخك، كيف تجد أثر هذا في نفسك؟ رجل تحبه وآخر تبغضه، تنازع في مسألة فسألاه: من الذي تحب أن يكون المصيب؟ قبل أن تسمع حال كل واحد منهما، أفتيت في مسألة وأفتى بها آخر، ثم علمت أن عالما قد عاب أحد الجوابين، ما الذي تحب أن يكون العيب فيه؟ هذا لطلاب العلم، ذهبت إلى السوق، هذا لكل الناس، وتريد أن تدرك ذلك المتجر أو ذلك المحل، والأذان يوشك والهيئة يجولون في السوق، وفقهم الله وسددهم وبارك في جهودهم وأعمالهم وثمرها. الصلاة الصلاة، وأنت تريد أن تشتري والأذان سيؤذن، ماذا تصنع مع البائع؟ هل تطلب من البائع أن ينتظر قليلا لحظات حتى تشتري، وبالأمس حينما تمر به تنظر إليه بعين تكاد أن تصدر له شررا بهذه العين لأنه ما أغلق محله ولربما زجرته؟ ما الفرق بين الأمس واليوم؟ ما الفرق؟ أحيانا يقف الإنسان عند الحلاق لا سيما في أيام الزحام الحج، ويكون أمامه عشرة أو أكثر، ثم يحين وقت الأذان ويسمع الهيئة من بعيد الصلاة صلاة ويبدأ يرتبك هذا الحلاق، وهو بقي عليه في الدور واحد، ماذا يتمنى وماذا يقول للحلاق؟ الأهواء يقول له: بس أنا بسرعة تستطيع أن تنهي. وبالأمس كان ينكر على هذا الحلاق المسكين الضعيف الفقير حينما كان يحلق والأذان يؤذن ويفتح عليه الباب ويزجره ويتوعده بأن يحذر له أهل الحسنة. هذه أشياء أيها الإخوان موجودة في نفوسنا. لك حاجة، امرأة تريد وظيفة أو أنت تريد وظيفة، وقال لك إنسان: أنا أوفر لك هذه الوظيفة بس تدفع، ماذا تصنع؟ بعض الناس يسأل هذا وهذا 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 علّه أن يجد أحدا يقول له يجوز والمسألة فيها رخصة وعند الضرورة تباح مثل هذه الحالات، مع أن هذا ليس بحق من حقوقه، لا يستخرجه إلا برشوة. لا تستطيع أن تبحث عن مجال آخر. دخلت في صفقة فيها أرباح فيها ملايين، أو في عمل بذلت عليه وخسرت عليه وأسست المحل، ثم قيل لك: هذا المحل مقهى إنترنت، الكسب الذي فيه ليس بكسب طيب، لأن هؤلاء الذين يدخلون في أغلبهم يشاهدون فيه ما لا يليق. فاترك هذا، ماذا تصنع؟ كيف تجد النفس؟ لا، ما في شيء. وأنا سألت فلان وسألت إمام المسجد وقال لي: ما في شيء. ثم أنا لست مسؤولا عنهم، أنا عندي خدمة مباحة، كون يستغلها بالحرام هذا لا شأن به، ويمثل لك بهذا الكأس، يقول: هذا الكأس ممكن يشرب به الخمر وممكن يشرب به الماء، فهذه خدمة مباحة الإنترنت، فهو كون يطلع فيها على الحرام هذا شأنه، ويبدأ يبحث عن المخارج والتعليلات والتبريرات التي يبرر فيها فعل هذا المحرم، وكل ذلك لا ينفعه. هذا حديث عن الهوى، أسأل الله عز وجل أن يصلح قلبي وقلوبكم أيها الإخوان. وأن يدلنا على ما يرضيه، وأن يخلصنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا وإياكم من الرابحين في الدنيا والآخرة، وأن يعظم لنا ولكم الأجر والمثوبة. وصلى الله وسلم على نبينا.